الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتشى اثره الى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وقبلتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 76 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم 29 من دروس الإحسان. الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أقول جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. لا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل التي لابد للسالك أن ينزلها قبل أن يحقق مقام الإحسان، من بين هذه المنازل منزلة الإخبات. قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم المخبتون في كتاب رب العالمين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمخبت بنص هذه الآية الكريمة وجل القلب. إذا سمع المخبت كلام الله تبارك وتعالى وجل قلبه، اقشعر. وهذه يشعر بها كل واحد منا بلا استثناء في لحظة الإخبات والخشوع، تشعر برجفة حقيقية ليست معنوية بل حقيقية، تشعر بها في القلب إن ذكر الله تبارك وتعالى أمامك وأنت مخبت القلب لله جل وعلا. والمخبت لله صابر على البلاء. قال تعالى: وبشر الصابرين. اللهم ارزقنا الصبر على هذه المحن والبلايا والفتن. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى فضل الله على هؤلاء، أسأل الله أن يجعلنا منهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلاة من الله ورحمة من الله وهداية من الله لكل صابر على الفتن والمحن والبلايا. والصبر لغة وحبس النفس عن الجزع. الصبر لغة والحبس والمنع. الصبر لغة هو الحبس والمنع، فليس الصبر كلمة يرددها اللسان دخانا يطير في الهواء، ولكن الصبر منهج، ولكن الصبر دين. فالصبر لغة هو الحبس والمنع. والصبر اصطلاحا وشرعا
وحبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. أولم أقل لك بأن الصبر دين؟ الصبر شرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، فهو مسلم مستسلم لربه سبحانه وتعالى. جزاء هؤلاء عند الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالمخبت وجل القلب صابر على البلاء، على الضراء، على الفتن والمحن والبلايا، مقيم للصلاة. المخبت مقيم للصلاة، بل إذا حاجبه أمر واشتدت عليه المحنة لجأ إلى الله تبارك وتعالى، وطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. والمخبت منفق مما آتاه الله تبارك وتعالى. هذه الصفات المخبتين في كلام رب العالمين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فما هو الإخبات؟ الخبط، الخبط في اللغة هو من خفض من الأرض. المكان المنخفض من الأرض يقال له خبط. لذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما الإخبات بهذا المعنى، فقال: وبشر المخبتين. قال: المخبتون هم المتواضعون. المتواضعون، فالمتواضع دائما وجهه في الارض، انفه في الطين. لا يشمخ المتواضع بانفه قط. وقد ذكرت لكم مثالا من فترة ليست بالطويلة، حينما شبهت المتكبر والمتواضع بسنبلتين من سنابل القمح. فإذا ذهبت إلى حقل قمح وجدت نوعا من أنواع السنابل قد انحنى بوجهه إلى بطن الأرض، ورأيت نوعا آخر من السنابل قد شنق هكذا إلى السماء، فلو تحسست بيدك سنبلة القمح التي وضعت رأسها في التراب وجدتها ملأى، وإن تحسست بيدك السنبلة الأخرى التي شمقت بأنفها إلى السماء وجدتها فارغة. فالفارغ هو الذي يشمخ بأنفه، فارغ من الإيمان، فارغ من التواضع، فارغ من الحكمة. أما المتواضع مطأطئ الرأس، دائما ينظر إلى الطين، دائما ينظر إلى عيب نفسه، إلى تقصيره، لأنه يعلم قدر نفسه بعد علمه بقدر ربه. فإذا عرف العبد قدر ربه عرف قدر نفسه. إذا علم العبد أن أوله نطفة مدرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة، فعلام يتكبر، علام الكبر. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، علام الكبر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فابن عباس يقول المخبتون هم المتواضعون، وسأتحدث الآن قليلا عن التواضع. قال مجاهد: المخبت المطمئن الى الله عز وجل. اللهم ارزقنا الثقة بك والطمأنينة اليك. خليك معايا انت نايم ليه؟ المخبت المطمئن الى الله تعالى واثق في ربه، هذا مخبت واثق فيما عند الله اكثر من ثقته فيما في يده، هذا مخلص. قال مجاهد المخلص المطمئن الى الله عز وجل. قال الاخفش المخلصون هم الخاشعون، وقد تكلمت عن الخشوع ودرجاته، المخلص هو الخاشع. وقال ابراهيم النخعي المخلصون هم المصلون المخلصون، اللهم اجعلنا منهم، هم المصلون المخلصون. وقال الكلبي، وهذا معنى بديع، قال الكلبي المخلصون هم الرقيقة قلوبهم. اللهم ارزقنا رقة القلب. يا سلام، معنى جميل، المعنى نفسه رقيق. المخلصون هم الرقيقة قلوبهم، المخلص رقيق القلب. نعم، رقيق القلب، بكاء، خاشع الجوارح، عينه دامعة، مخبت، ساكن، خاضع، متواضع، خاشع، صادق، مخلص، رقيق القلب. كل هذه المعاني هي الإخبات. وبشر المخبتين، الله جل وعلا هو الذي يقول وبشر المخبتين. فهذه الأقوال كلها تدور على معنيين، والكلام لابن القيم رحمه الله هذه المعاني كلها تدور على معنيين، الأول التواضع والثاني السكون إلى الله. التواضع والسكون إلى الله، ما معنى التواضع؟ لأن بعض الناس قد يظن أن التواضع في كلمة منمقة مزورقة في الوقت الذي يحمل فيه القلب كبرا تنوء بحمله الجبال الراسيات. بعض الناس قد يخدع نفسه بكلمات من عنده ويقول انا متواضع، وقلبه مليء بالكبر. وبعض الناس قد يتكبر بدعوى انه يريد ان يحفظ لنفسه ولعلمه الهيبة عند الناس، وهو متكبر وقد يدري او لا يدري. خيوط دقيقة بين هذه المعاني وبين هذه الاحوال للقلب. قد يمتلئ القلب بالكبر وصاحبه يظن انه بذلك يريد ان يحتفظ لنفسه ولعلمه ولمكانته بالهيبة بين الناس، وقلبه مليء بالكبر. وبعض الناس قد يخدع نفسه بكلمات متواضعة وقلبه مليء بالكبر. فما هو التواضع؟ التواضع هو انكسار القلب لله مع خفض جناح الذل والرحمة لخلق الله. اللهم ارزقنا يا رب. التواضع هو انكسار القلب لله، القلب، وخفض جناح الذل والرحمة لخلق الله. وعرفه بعض اهل العلم فقال، هذا التعريف السابق للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، عرفه بعض اهل العلم فقال التواضع هو قبول الحق، هو قبول الحق والاذعان له على لسان الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير والشريف والوضيع. يعني ان قدم اليك الحق على لسان تسلم تقبل، انت متواضع. ان قدم اليك الحق على لسان امرأتك تقبل، انت متواضع. ان قدم اليك الحق على لسان عبد من العبيد فقبلته فانت متواضع. ان رددت الحق فانت متكبر ولو جاءك الحق على لسان طفل من أطفالك وولد من أولادك، إن رددت الحق على لسان ولدك في البيت فأنت متكبر. يعني قد يقول الوالد لولده إذا طرق الباب طارق: يا بني اذهب وقل أبي غير موجود. فالولد بفطرته الطيبة يذهب إلى الطارق ويقول له: أبويا بيقول لك هو مش موجود. فيرجع الولد لوالده فيقول: ماذا قلت؟ يقوم الولد يقول له: قلت له أبويا بيقول لك مش موجود. يقول له: يا غبي. ويضربه ضربا مهينا. هذا متكبر. شوف علاقة ملهاش يعني معنى بعيد خالص، قد لا يخطر لك على بال. هذا متكبر. ليش؟ لأنه رد الحق. فلو جاءك الحق على لسان ولدك فاقبل، وإلا فقلبك فيه كبر وأنت لا تدري. إذا جاءك الحق على لسان موظف صغير عندك وأنت المدير العام للعمل فاقبل، وإلا فقلبك مليء بالكبر وأنت لا تدري. هذا هو التواضع. من أين لك بهذا المعنى الفريد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انت سمعت الحديث؟ سمعته؟ ده حديث مخاوف جدا. حتى انت ما تفعلتوش مع الكلام. اقول تاني، خلي بالك ده كمان في منتهى الخطورة. والله لا يدخل الجنة مش من ملئ قلبه بالكبر، لا، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده كلام خطير. كان يسمعون قلوبا رقيقة رقراقة تتفاعل مع كل كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: يا رسول الله، فإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. ثوبه جميل كده. فإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، الحذاء يبقى جميل ونظيف. قال: ليس ذلك من الكبر. قال: إن الله جميل يحب الجمال. ده من الجمال المحبوب المرضي عنه. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف تعريف النبي للكبر عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس، احتقار الناس. عاوز اقول برضه، قد يذهب الاخ الى اخيه والاخ عنده مشكلة، صدر مهموم، صدر ضيق، فقد يعرض الاخ عن اخيه يقول لك متكبر. هذا ظلم، هذا ظلم. ما البغض، والبغض اخطر من الظلم، لانك اتهمت اخاك بالباطل. فينبغي ان يعذر الاخ اخاه. الهمم كثيرة، والفتن كثيرة، والنحن عظيمة. فإذا أعرض عنك أخوك أو لم تجد منه الانبساط فلا بد أن تعذره. ولا يجوز لك البتة أن تتهمه لموقف من المواقف، لأنه من المتكبرين. هذا خلل أيضا في التربية. فالكبر بطر الحق. أن ترد الحق ولو جاءك على لسان ولدك، ولو جاءك على لسان طالب من طلابك، ولو جاءك على لسان زوجتك أو امرأتك أو موظف صغير عندك وأنت المسؤول الكبير، إن رددت الحق وأنت تعلم أنه حق فهذا نوع من أنواع الكبر والعياذ بالله. أما قضية الهيبة، قد يتقعر بعض إخواننا من طلبة العلم أو من الدعاة، وقد يتجهم بوجهه في كل موقف ومع كل كلمة بدعوى أنه يريد أن يظهر للعلم هيبته وللعلماء مكانتهم، وهذا أيضا خلل. قال ابن الجوزي: فالهيبة رزق من الله تبارك وتعالى، يقذفه الله في قلوب العباد للعبد على قدر هيبة العبد من ربه. تدبر هذا وعض عليه بالنواجذ. على قدر هيبتك من الله على قدر ما يقذف الله لك الهيبة في قلوب العباد. فالكبر بطر الحق ورب الناس، والتواضع انكسار القلب لله مع خفض جناح الذل والرحمة لخلق الله وقبول الحق والإذعان له على لسان الصغير قبل الكبير. روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. يا الله، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبقى ده معنى جديد للإيه؟ للتواضع. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، أو ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وقرأ قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي رفض: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. إنما الفخر بالعلم والتقوى لا بأس به. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. ما هو الإطراء؟ ما هو الإطراء في كلمتين اثنتين؟ ما عرفه إلى الآن طالب علم تعريف صحيح. ما هو الإطراء في كلمتين؟ لا. ها. لا لا ها. كلمتين اثنين. الإطراء هو المدح بالباطل. تنساش بقى ماشي. الإطراء المدح بالباطل، إنما لما تمدح واحد بالحق مش إطراء. خلي بالك، الإطراء هو المدح بالباطل. تجي على وجه تقول له: يا من تطعم الطير في السماء والسمك في الماء. ايه ده؟ ده اسم مدح ولا اطراء؟ اطراء مدح بالباطل. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. لان النصارى مدحوا عيسى على النبي عليه الصلاه والسلام مدحا بالحق ولا بالباطل؟ بالباطل، لانهم جعلوه الها. شوف مدح بالباطل، هذا هو الإطراء. فالنبي يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لسه نزلنا في المعنى الأول من معاني الإخبات، وهو الإيه؟ التواضع. لا تطروني يعني لا تمدحوني بالباطل. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صدقات ابن سعد ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كلم النبي الرجل ارتعدت فرائص الرجل، ورد النبي التفت إليك وكلمك ارتعد فرائص الرجل، رجل ارتجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: هون عليك فإني لست بملك. تخيف ليه؟ هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيب في مكة. القبيب يعني اللحم المجفف عن طريق الشمس. سبحان الله، شوف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيب في مكة. ومن تواضعه بأبيها وأمي أنه كان يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. ومن تواضعه أنه كان يربط خلفه على ظهر دابة واحدة بعض أصحابه. يا الله، تصور النبي ركب دابة واحدة، واحد ركب وراه من الصحابة، قمة التواضع. مرة ياخذ الفضل، مرة ياخذ معاذ، مرة ياخذ ابن عباس. سبحان الله، قمة التواضع. وقال احدهم يوما للشعبي امام العلم، قال له سائل: ايها الفقيه العالم، ايها الفقيه العالم. فقال الشعبي: ويحك، لا تطرون بما ليس فينا، فالفقيه هو المتورع عن محارم الله، والعالم هو الذي يخشى الله، واين نحن من ذلك. الشعبي يقول هذا. فصار بقى كده لما تلاقي يعني ناس الله السلام على عباده، احنا نروح يعني ايه نضع انفسنا في التراب. الشعبيه كل هذا وصلنا رفقنا التواضع بصدق. قال له: ايها الفقيه العالم. قال الشعبي: لا تطرون بما ليس فينا، فالفقيه هو المتورع عن محارم الله، والعالم هو الذي يخشى الله، واين نحن من ذلك، وأين نحن من ذلك. فأول معنى من معاني الإخبات التواضع. سيدنا عمر رضوان الله عليه، عمر بن الخطاب، وجدوه في السوق مرة يحمل قربة ماء على ظهره ويسقي الناس وهو أمير المؤمنين. صور أمير المؤمنين شغال شقة، شيء غريب جدا. فقال له احدهم: ماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قال: حدثتني نفسي فاردت ان اعلمها الادب. حدثتني نفسي يعني قالت لي: كنت عميرا وصرت عمرا وصرت اميرا للمؤمنين. هو قال كده يعني، قال يعني كان يدعى في الجاهليه عميرا، ثم دعي يا عمر، ثم قال النفس: ها انت الان وقالك يا امير المؤمنين. فحدثت النفس بالعجب والغرور، قال: فاردت ان اعلمها الادب اي مع الله جل وعلا. ولما نام على فراش الموت ودخل عليه ابن عباس وقال: ابشر ببشر الله لك يا امير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فاحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت ابا بكر فاحسنت صحبته، ثم توفي ابو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت اصحاب رسول الله فاحسنت صحبتهم، ووالله ان مت اليوم فانهم عنك لراضون، ثم حكمت فعدلت ثم شهادة في سبيل الله، فأبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين. كلام كله حق، ما في شيء إطراء أبدا. ومع ذلك يقول عمر: والله إن المغرور من غررتموه، والله إن المغرور من غررتموه، وجدت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي لو أملك ملء الأرض ذهبا، لاستديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هذا الفاروق عمر رضوان الله عليه، قمة من قمم التواضع. وهذا الشبل من ذاك الأسد، أو إن شئت فقل وهذا الأسد من ذاك الأسد. هذا عمر بن عبد العزيز يدخل يوما المسجد وهو أمير للمؤمنين، فكان يجلس خلف باب المسجد رجل أعمى لا يرى، يمد قدميه في بيت الله تعالى. فلما دخل عمر لم يرى، فوطئت رجل عمر رجل الرجل الأعمى. فلماذا أهر المؤمنين بس على رجل الرجل الأعمى؟ والله لو حصلت النهاردة يقول لك دي كرامة من الرجل الأعمى، كرامة. وتصور بقى عمر، فالرجل الأعمى قال لعمر هو لا أعرفه، أأعمى؟ النعمة بيقول لهم تعمى؟ يقول لعمر بن عزيز تعمى؟ مش شايفني؟ أأعمى؟ فقال عمر بن عزيز لا، وهو كان مش أعمى، بصر. قال لا. فواحد من اللي معه عمر قال يا أمير المؤمنين يصبك. قال يا أخي الرجل يسألني أأعمى أنت؟ فقلت له لا. انت هتضخمها ليه؟ هتعملها قضيه ليه زي قضيه فلسطين؟ فيا اخي الناس المتواضعه سبحان الله. وذهب اليه زائر فانطفأ السراج، مصباح انطفأ، فقام عمر بن عبد العزيز ليصلح السراج. فقال الرجل سبحان الله اجل المؤمنين يصلح السراج، خلي بالك لابي النسيخه، والانسان عادي جدا ممكن يبقى في يذهب في اليوم التالي الى منصبه وانسان في غايه التواضع، في غايه التواضع، لكن اول ما يوصل للنكته يشوف النسخ بقى، النسخ. فمن كثر النسخ يفضل ايه؟ يطير يطير يطير. صحيح. ولا يرى نفسه بعد ذلك بين اخوانه، وانما يرى نفسه اعلى من الجميع، فيتحدث من هذا المكان المرتفع. فلا ترى انسانا كالانسان الذي جاء اول يوم الى مكتبه او الى وظيفته، مع انه كان في الاصل متواضعا، لكنه عمل الشياطين. فالرجل يقول له امير المؤمنين مصلح السراج بنفسه، انتظر يا امير المؤمنين حتى اوقظ الخادم. قال دعه، فلقد نام نومته الاولى. طبعا الاولى دي تحتها كلام كثير، يعني ما فيش داعي دلوقتي. دعه فلقد نام نومته الأولى. فقال إذا دعني أصلح السراج بنفسي. فقال عمر ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه، ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. فلما قام عمر قال الرجل أمير المؤمنين أصلح السراج بنفسه. فقال عمر يا أخي قمت وأنا عمر وأصلحت السراج وأنا عمر وعدت وانا عمر، وان الله لا يحب من كان متكبرا. معاني جميله. يعني اذا انفتح بابها بين يدي اجد انه يصعب علي جدا ان اغلق هذا الباب، لان هذه المعاني النبيله قد اندثرت. نسال الله ان يرزقنا الذل اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. والله قد يتكبر الأخ على أخيه، والله والله على أخيه يتكبر على أخيه. لا أقصد أخوة النسب، وإنما أقصد أخوة العقيدة والدين. قد تكون الصحبة بينك وبين أخيك لسنوات طوال، ولموقف من المواقف تتكبر عليه أو يتكبر عليك. إن لله وإنا إليه راجعون. فالمعنى الأول من معاني الإخبات هو التواضع. المعنى الثاني هو الشكر إلى الله. المعنى الثاني هو الشكر إلى الله. ده المعنى الثاني من معاني إيه؟ الإخبات. يعني إيه الشكر إلى الله؟ مساكين أهل الدنيا كما قال ابن تيمية خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. الأنس بالله، السكون إلى الله، بمعنى أن لا تشعر بالطمأنينة ولا بالثقة ولا باليقين ولا بالسعادة ولا بالسعة من أي ضيق إلا وأنت مع الله. ما يردش في لحظة من اللحظات، بعض اللحظات دي لحظات السكن والسكون، السكينة، الطمأنينة، الأنس، الرضا، الثقة، الصدق، اليقين. تروح حلاوة المعاني دي مش ككلمات لكن كأحوال للقلب، وأنت مع الله كل هذا هو السكون إلى الله. لحظة كده تقول لزوجتك سيبيني لوحدي شوي، تقول لأولادك اخرجوا يا أولادي وضعوني وحدي، وتغلق على نفسك لا من أجل أمر من أمور الدنيا ولا من أجل أن تبارز ربك بمعصية بعيدا عن أعين الزوجة والأولاد، ولا من أجل أن تقيم الليل أمام فيلم داعر أو مسلسل فاجر أو مباراة تافهة ساقطة، وإنما تريد أن تخلي قلبك لربك وأن تنفرد في هذه اللحظات بمناجاة رب الأرض والسماوات. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بشماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أجنبت يا رب وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفس شذاك، يا مجري الأنهار ما جرى يا نهى إلا انفعالة قطرة لنداك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. هذه أجمل لحظات تمر على العبد الصادق، ورب الكعبة إنها لحظات هي أشهى عند العبد الصادق من أي لحظة أخرى يقضيها أمام لقمة هنية أو شربة شهية أو زوجة حسناء جميلة رضية. لا 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 وجه للمقارنة، إنها أسعد اللحظات وأقرب اللحظات التي لو عرف بها ملوك الأرض لجالدوا عليها أهل السكون إلى الله بالسيوف. فمن معالي الإخبات أن تسكن إلى الله، أن تخرج من كل هم إلى ساحة السعة، ساحة الفضاء الواسع في الثقة بالله سبحانه وتعالى والرضا عنه واليقين فيه جل جلاله. فالإخبات أول مقام يتخلص فيه العبد السالك إلى ربه تبارك وتعالى من التردد الذي هو نوع من أنواع الغفلة والإعراض. فالعبد السالك إلى الله تعالى مسافر إلى ربه، سائر إليه، سائر إليه على مدى أنفاسه في هذه الحياة الدنيا، لا ينتهي مسيره إلى الله عز وجل إلا بانتهاء نفسه، لكنك ما دمت تحمل أنفاسا تتردد فأنت سائر إلى الله جل وعلا، لا ينقطع هذا السفر إلا إذا انقطعت هذه الأنفاس. من أجل ذلك فإن الإخبات للعبد السالك إلى الله تعالى كالماء العذب الزلال في الوقت الشديد الحر، يقبل العبد في الجو القائض على هذا الماء إقبالا لا يستطيع بليغ أن يصفه. فكذلك العبد السالك إلى الله يقبل على الإخبات كأول خطوة أو كأول مقام لابد أن يسلكه ليستمر في سيره إلى الله تبارك وتعالى. يقبل العبد على الإخبات إقبال العبد الشديد الظمأ لهذا الماء العذب الزلال في هذا الجو القائض الحار. فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد وزال عنه خاطر الرجوع عن هذا الماء العذب أو عن هذا الطريق. كذلك السالك إلى الله إذا ورد منزل الإخبات أو منزلة الإخبات تخلص من التردد والرجوع. خلي بالك عشان في تعرف انت وصلت ولا لسه، يعني العبد اللي عمال متردد ده، ها اخليه مع السائلين على طريق السنه ولا ارجع، اعطي اللحيه ولا لسه، البس النقاب ولا لسه شويه، وهكذا متردد ولسه بعيد قوي، لسه ما وصلش الى مقام الاخبات. لكن اذا وطئت قدمه منزلة الإخبات تخلص تماما من التردد ومن حالة الرجوع عن هذا الطريق الذي تذوق فيه حلاوة القرب والسكون إلى الله تبارك وتعالى. فالإخبات على ثلاث درجات، الإخبات على ثلاث درجات. الدرجة الأولى، خلي بالك من الكلام النشيف ده، الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة وأن تستدرك الإرادة الغفلة وأن يستهوي الطلب السلوى. هذا كله في أول درجة، يعني المراحل الثلاثة دول في الدرجة الأولى من درجات الإخبات. ثاني، أول درجة من درجات الإخبات أن تستغرق العصمة الشهوة وأن تستدرك الإرادة الغفلة. أنا بشكلها عشان المعنى يوضح أكثر، يعني مش من باب التحزق ولا شيء في اللغة. أن تستغرق العصمة الشهوة وأن تستدرك الإرادة الغفلة وأن يستهوي الطلب السلوى. الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة وأن تستدرك الإرادة الغفلة وأن يستهوي الطلب السلوى. سأتوقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، وأكمل في الأسبوع المقبل والذي سيكون قبل العيد يوم أو يومين. فأديكم أجازة ولا تحضروا؟ تحضروا. طيب خلاص إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء لنكمل هذا الموضوع المهم. والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال إنه لذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.